أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 228. يحرم وطئها في القبل عليها وعلى الفاعل. لا زال الكلام في أحكام الحيض، وهذه المسألة تتعرض إلى حكم من أحكام الحيض، وهي تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى: يحرم وضع الحائض في القبل، وهذا مما لا إشكال ولا كلام فيه بين المسلمين سنة وشيعة، وذلك لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والروايات في هذا المجال كثيرة، قد ورد في بعضها أنه يستمتع بما شاء ولا يوقب، يعني لا يحصل إدخال بينهما، والمسألة هي متسالم عليها كما قلنا بين المسلمين جميعا. هذه النقطة الأولى، قال يحرم وطئها في القبل. النقطة الثانية، قال عليها وعلى الفاعل. مقتضى الآية الكريمة وهكذا الروايات أن الحرمة، حرمة الوطئ، هي مختصة بالزوج، فأن الزوج هو قد أمر بأن يعتزل زوجته في حال المحيض. الآية قالت فاعتزلوا النساء في المحيض، فالأمر متوجه إلى الزوج في أن يعتزل زوجته. وهكذا الروايات هي قد نهت الزوجة عن أن يقارب زوجته في أيام المحيض. ولكن هل يوجد هنالك حرمة أخرى على الزوجة في أن تمكن نفسها لزوجها؟ فكما يحرم على الزوج أن يطأها، يحرم عليها أن تمكنه من ذلك. فهل يوجد حرمتان، واحدة متوجهة إلى الزوج وأخرى متوجهة إلى الزوجة، أم أنه يوجد حرمة واحدة؟ المشهور والمعروف بين الفقهاء أنه كما يحرم على الزوج أن يطأها أيام الحيض، يحرم عليها أن تمكنه من وطئها في أيام الحيض، فالحرمة من الجهتين. وإن كانت الآية والروايات لا تساعد على ذلك، لكن يمكن القول بأن المرتكز في أذهان المتشرعة بل في أذهان المسلمين هو أنه حرمة الوطأ، حرمة أن الوطأ مبغوض في أيام العادة، وكما أن الوطأ هو ينتسب إلى الزوج، هو ينتسب إلى الزوجة أيضا، فليس لها أن تمكن نفسها لزوجها. هذا هو المرتكز في أذهان المتشرعة، أن المبغوضية مبغوضية، أن الوطأ مبغوض في أيام العادة، والوطأ لا يختص بالزوج، بل الوطأ هو أمر مشترك بين الزوج والزوجة. فحينئذ كما يحرم على الزوج أن يطأها، يحرم عليها هي أيضا أن تمكنه من نفسها. كما يمكن أن يستدل على حرمة الوطأ من جهة الزوجة أيضا بما ورد من أنه يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو منافق أو ابن حيض، فالوطأ في أيام، فإن بلي. هذا ورد طبعا بألسنة مختلفة، هذه الرواية أن الذي يبغض أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يكون إلا منافق أو ابن زنا أو ابن حيض. ومن الواضح أن مبغوضية أمير المؤمنين صلوات الله عليه هي من أعظم المحرمات، فيترتب على الوطئ في أيام الحيض أن يخرج الولد مبغضا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن الواضح أن الوطئ في أيام الحيض هو أمر مشترك بين الزوج وبين الزوجة، فإذا كان مبغوضان فالمبغوضية كما تنتسب إلى الزوج هي تنتسب إلى الزوجة من الطرفين، كما هو الحال في الزنا. إذا كان الزنا مبغوض فالزاني تشمله المبغوضية والزانية كذلك تشملها المبغوضية. فالحمل في أيام الحيض بسبب الوضع هو كالزانية، كلاهما مبغوض، والمبغوضية تنتسب إلى كل من الزوج والزوجة، فعليه يحرم عليها أن تمكن نفسها. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، هذه قضية أنه يا علي لا يبغضك إلا كافر في بعض الروايات، أو ابن زنا، أو منافق، أو ابن حيض، أربع عناوين واردة عندنا. هذه من القضايا الواضحة من ذلك العصر وإلى يومنا هذا. طبعا الحديث ثابت عند السنة والشيعة في صحاحهم ثابت، والواقع الخارجي أيضا يشهد بذلك. هذه قضية كانت معروفة، روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنه من وجد في بعضها، من وجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله عز وجل على أول النعم. قيل يا ابن رسول الله وما أول النعم؟ قال طيب الولادة، أول نعمة. هذا لو واحد يلقى حب أهل البيت أشبه بالماء البارد على قلبه من يسمع لهم فضيلة، ينتعش ويرتاح لسماعها، على معناه أنه ولادته ولادة شرعية. في بعض الروايات فليترحم على أمه لأنها لم تخن أباه. والقضية كانت معروفة في ذلك الزمن، بعض الأصحاب يقول كنا نعرف أبناءنا منا بعرض حب عارين عليهم، فإن قبلوه فهم منا، علمنا أنهم منا، وإن رفضوه علمنا أنهم ليسوا منا. فالقضية كانت واضحة من ذلك الزمن، والشواهد كثيرة في زماننا هذا، شواهد كثيرة على أنه لا يبغض أمير المؤمنين إلا ابن زنا. أنا أتخطى الرواية في ذهني أن يرويها عيسى ابن أبي دلف، بس لا بس نذكرها تبركا بحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عيسى ابن أبي دلف كان أبو دلف والده أمير على مدينة من المدن، وأخوه دلف أخو عيسى اللي والده يكنى به، هذا كان من المبغضين لأمير المؤمنين، وكان ينال من الأمير ويتكلم عليه. ففي يوم من الأيام كان جالسا في مجلس أبيه، كان والده عليل مريض وهو يحدث الناس في مجلس أبيه، دلف يحدث الناس في مجلس أبيه، أبي دلف، والذي يروي الحادثة عيسى أخوه. فيقول قال لهم أيها الناس أنتم تعلمون غيرة الأمير اللي هو والده أبو دلف، أن والده غيور ولا أحد ينال من حرمه ونساءها معروفات. وتروي الشيعة أو يروى في الحديث أنه لا يبغض علي بن أبي طالب إلا ابن زنا، وأنتم تعلمون أني أبغض، مضمون الرواية أني أبغض عليا وأنا لست ابن زنا، فريد يكذب الحديث. فعيسى يقول والدي سمع الكلام فأتى يتخطى الرقاب في المجلس فقال لهم الحديث لا يكذب، أبو دلف يتكلم الحديث لا يكذب، والله إنك لحيضة وزنية، وزنية أنت مو بس ابن زنا، أنت ابن حيض وابن زنا. بعد الحق سبحان الله، الله يجريه ولو على نفس الشخص. فقال لهم شون ابن حيض وابن زنا؟ قال لهم أنا كنت عليل في يوم من الأيام وكانت هنالك جارية عند أختي فأرسلتها كي تعينني على مرضي، وكنت معجبا بها فوقعت عليها وكانت حائضا فحملت بهذا الولد فهو لزنية وحيضة. فالشاهد أن القضية معروفة، أن كل من ينكر فضل أمير المؤمنين ويبغض أمير المؤمنين فليراجع أمه وليسألها عن نفسه. زين، قال عليها، هذه النقطة الثانية، عليها وعلى الفاعل، يعني الحرمة ما مختصة على الزوج بل الحرمة أيضا عليها، يعني يحرم عليها أن تمكن نفسها لزوجها في أيام الحيض. بل قيل أنه من الكبائر، وطء الحائض من الكبائر، عليها طبعا وعلى الواطئ. هي لو مكنت فقد ارتكبت كبيرة، وهو الزوج لو وطأها أيضا قد ارتكب كبيرة. النقطة الثالثة، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا. لا إشكال في أن المحرم والقدر المتيقن من الحرمة هو الإدخال الموجب للغسل، وهو إدخال تمام الحشفة، فأن الغسل والجنابة تحصل بإدخال تمام الحشفة كما تقدم، أما بإدخال بعضها فلا يوجب الغسل. فإذا حصل الإدخال، إدخال تمام الحشفة، لا إشكال في أنه هذا محرم، فإن هذا موجب للغسل وهو وطء بلا إشكال. ولكن هل الحرمة تختص بهذا، بإدخال تمام الحشفة، أم تعم حتى إدخال بعض الحشفة؟ فقد يقال بأن الحرمة تختص ب لا تختص بإدخال تمام الحشفة، وإنما تعم حتى إدخال بعضها، باعتبار أن الآية قالت فاعتزلوا النساء في المحيض، ومن الواضح أن إدخال بعض الحشفة هو ينافي الأمر بالاعتزال، لا يصدق على ذلك أنه قد اعتزل النساء. فعليه الحرمة لا تختص بالإدخال الموجب للغسل، بل الحرمة تعم حتى الإدخال الذي لا يوجب الغسل، وبهذا تكون حرمة الوطء موضوعها أوسع من موضوع ما يوجب الغسل، فإن الذي يوجب الغسل هو إدخال تمام الحشف، هذا هو الموضوع، إدخال تمام الحشف. أما موضوع حرمة وطء الحائض أوسع من ذلك، يشمل إدخال تمام الحشفة ويشمل إدخال بعض الحشفة، فالموضوع يصير أوسع. هكذا قد يقال، إلا أن سماحة السيد يحتاط فيما لو حصل إدخال بعض الحشفة، ولعله من جهة أنه يحتمل أن الموضوع واحد، موضوع وجوب الغسل وموضوع الحرمة وهو إدخال تمام الحشفة، لعله من هذه الجهة يحتاط في أن من أدخل بعض الحشفة فيكون قد ارتكب حرمة من باب الاحتياط، يعني أحوط وجوبا أن يترك الإدخال حتى بهذا المقدار. لذا يقول بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما يجب ويحرم، كما يحرم إدخال تمام الحشفة، أحوط وجوبا يحرم إدخال بعض الحشفة. هاي أيضا يشير إلى الحكم الذي هو بنحو الفتوى، وهو إدخال تمام الحشفة. النقطة الرابعة، هل يحرم وطء الحائض في الدبر أو لا يحرم؟ الجواب، إذا بنينا على أن المرأة غير الحائض يحرم وطؤها في الدبر، فلا إشكال في أن الحائض كذلك يحرم وطؤها. وأما إذا بني على الجواز كما هو مشهور علمائنا أن المرأة يجوز وطؤها في الدبر ولكن على كراهة شديدة، فهنا لا فرق حينئذ بين الحائض وغيرها. فكما أن غير الحائض يجوز وطؤها في الدبر، كذلك الحائض أيضا يجوز وطؤها. وإن فصل بعض العلماء فجوز في غير حال الحيض ولم يجوز في حال الحيض. خب سماحة السيد شنو رأيه؟ سماحة السيد يقول أنا لا أفرق بين الحيض وبين غيره، فرأيه هو هذا أنه يحرم، عفوا لا يكره كراهة شديدة وطء المرأة في الدبر فيما إذا كان برضاها، بلا فرق بين أن تكون حائض أو غير حائض. وأما إذا لم يكن برضاها فالأحوط وجوبا تركه، يعني يحرم وطؤها على الأحوط إذا لم يكن برضاها، هم بلا فرق بين الحائض وغيرها. واضح؟ زين. وبلي هذا الحكم كما قلنا هو محل كلام بين علمائنا. فسماحة السيد يعلق الجواز على كراهة على الرضا وعدم رضا الزوجة، فإن رضيت جاز على كراهة شديدة، وإن لم ترضى فلا يجوز على الأحواض. وطبعا روايات كثيرة في هذا المجال وردت، في بعضها بألسنة شديدة أيضا، في بعضها أنه لا يفعل ذلك إلا أراذل شيعتنا. فهذه الألسنة الفقهاء لم يستفيدوا منها الحرمة، غاية ما استفادوا منها هو الكراهة الشديدة، لوجود روايات أخرى أيضا تجوز الوطأ. فعليه مقتضى الجمع هو أن تحمل الروايات المجوزة على الكراهة الشديدة لوجود ألسنة شديدة في قبح ذلك الفعل. قال النقطة الرابعة: أما وطؤها في الدبر فيكره كراهة شديدة مع رضاها. قلنا هذا ما مختص بالحائض، هذا رأي سماح السيد بشكل عام في الوطأ في وطأ الزوجة في الدبر، فهو مكروه كراهة شديدة مع رضاها. وأما مع عدمه، عدم الرضا، فالأحوط لزوما تركه بلا فرق بين الحائض وغيرها. النقطة الخامسة: لا بأس بالاستمتاع بالزوجة الحائض بغير الوطء، بغير ما ذكر ما تقدم، وهو الوطء وين؟ في القبل أو الدبر، ولكنه مكروه بما تحت المئزار. هذا هو المعروف طبعا بين علمائنا، حيث أنه جوزوا ذلك، ويدل عليه جملة من الروايات. في بعضها ورد أن للرجل ما بين اليتيها ولا يوقب، فالذي منعته الروايات هو الإيقاب بمعنى الإدخال، أو أنه يأتيها إذا اجتنب ذلك الموضع، أو إذا اجتنب موضع الدم، أو في بعضها إن اتقى موضع الدم، أو ما دون الفرج، إلى غير ذلك من التعابير المختلفة في الروايات. فجوز الروايات كل شيء ما عدا موضع الدم، يعني الإدخال، الوطء هو الذي منعته. في بعضها الآخر، في بعض الروايات ورد هكذا: أن المرأة تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، لأنه الأزار هو من يكون من السرة إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثم له ما بين الأزار، فمنطقة اللي يغطيها الأزار هذه ليست له، لا يحق له أن يستمتع بها، ما سوى ذلك يحق له أن يستمتع به. خب هذه نهت عن أن يستمتع بهذه المنطقة، تلك الروايات جوزت مطلقا إلا موضع الدم. فمقتضى الجمع بينها هو أنه ما يغطيه الأزار وهو ما بين السرة إلى الركبة، هذا الاستمتاع به يكون مكروها، وما سوى هذا يكون جائزا. فعليه المحرم هو موضع الدم، ما زاد من السرة إلى الركبة مكروه الاستمتاع به، ما زاد على ذلك جائز بلا كراهة. واضح؟ لذا يقول ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، يعني بغير الوضع، وإن كره بما تحت المئزر ما بين السرة والركبة. ليش يكره؟ لوجود هكذا رواية هي نهت، ولكن مقتضى الجمع بينها وبين تلك التي جوزت فيما عدا موضع الدم فتحمل هذه على الكراهة ولا تدل على الحرمة. النقطة السادسة، إذا نقت المرأة من الدم هل يجوز وطؤها قبل أن تغتسل أو لا يجوز وطؤها قبل الاغتسال؟ المعروف بين الفقهاء هو أنه يجوز وطؤها قبل أن تغتسل، وحينئذ تغتسل غسلا واحدا، هو للحيض وهو للجنابة، خلافا لأبناء العامة حيث أنهم لم يجوزوا وطأها إلا بعد أن تغتسل. وقد يقال الذي يدل على جواز وطئها قبل أن تغتسل هو الآية الكريمة حيث قالت فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولم تقل حتى يتطهرن، فإذا جوزت مقاربة المرأة عندما تطهر، ومعنى تطهر يعني تنقى من الدم، ولم تجوز ولم تعلق الجواز على الاغتسال حيث لم تقل حتى يتطهرن. ولكن هذا وإن كان صحيح، ولكن ذيل الآية يتنافى مع هذا حيث قالت بعد ذلك الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقالت فإذا تطهرن يعني شنو؟ اغتسنا، فبعد الاغتسال يحق لكم أن تأتوهن من حيث أمركم الله عز وجل. فإذا الآية لا تنفع لوجود تهافت بين صدرها وبين ذيلها، لا تنفع في الاستدلال. نعم الروايات أيضا، حتى الروايات أيضا لا يستفاد منها شيء في هذا المجال. الذي يمكن أن يقال أن سيرة المسلمين وأصحاب الأئمة في ذلك الزمان على أنهم يطؤون إماءهم وزوجاتهم حتى قبل أن يغتسلن، بعد النقاء وقبل الاغتسال، فإن أغلب الإماء كن كافرات، ومن الواضح أن الكافرة حتى لو اغتسلت هي لا يصح منها الغسل، لأنه يشترط في الغسل القربة وهي كافرة. وهكذا بعض زوجاتهم أيضا هي يطؤونها وهي قبل الاغتسال باعتبار أنها كافرة مثلا، أو من باب التهاون هي لا تغتسل، ولا نجد في الروايات نهيا عن ذلك. فلو كان الوطء قبل الغسل منهي عنه لنهى الأئمة صلوات الله عليهم أصحابهم عن أن يمارسوا ذلك العمل، فهذا يدل على أن الوطأ قبل الاغتسال هو جائز. واضح؟ فأن الكافرة حتى لو اغتسلت هذا الغسل كعدمه، بالتالي هي باقية على حدث الحيض، ومع ذلك يطؤونها، يطؤها المسلمون، ولا يوجد نهي عن ذلك. فلو كان لا يجوز وطأ الحائض إلا بعد الاغتسال لنهى الأئمة صلوات الله عليهم عن ذلك. لذا يقول وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل. النقطة السابعة، قلنا يجوز وطؤها قبل أن تغتسل بعد النقاء من الدم، ولكن هل يجب أن تغسل فرجها أو لا يجب عليها أن تغسل فرجها؟ سماحة السيد يحتاط في المسألة فيقول الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها، ولعل ذلك الاحتياط منشأه هو ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد هكذا إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل، فعفواً فلتغسل فرجها ثم يمسها إنشاء قبل أن تغتسل. الرواية صريحة على أنه يجوز وطؤها بعد أن تغسل فرجها وقبل أن تغتسل. لكن علي من علقت الحكم على ما إذا أصاب زوجها شبق، ومعنى الشبق هو شدة الميل إلى الجماع. فقد يقال أن هذا الحكم جواز الوطئ بعد أن تغسل فرجها وقبل الغسل هو مختص بحالة ما إذا صار عند الزوج شدة الميل إلى الجماع. أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة فلا يجوز له أن يطأها قبل أن تغسل فرجها. واضح؟ وقد يقال هذا، يمكن أن يقال هكذا. وقد يقال بأن الرواية وإن علقت الحكم على الشبق، ولكن هذا يمكن، هذا القيد لا يمكن الالتزام به باعتبار تلك السيرة التي ذكرناها من سيرة المسلمين وأصحاب الأئمة من أنهم يطعون زوجاتهم وإماءهم قبل أن يغتسلن، ولا يوجد ما يشير إلى أنهن يغسلن فروجهن قبل الوطئ. فعليه هذا القيد وأن أخذ في الرواية، ولكن لا يمكن الالتزام به لوجود مثل تلك السيرة. فحيث أن كلا الاحتمالين له نحو من الوجاهة، فيبقى الفقيه مترددا في أنه هل يجب أن تغسل فرجها قبل وطئها أو لا يجب. ومقتضى الاحتياط هو أن تغسل فرجها قبل أن يطعها. لذا يقول: ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الوطء. مسألة 229 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على